صباح الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر إذاعتكم الإماراتية التراثية الوطنية الإذاعة الأولى 107.4. سعيد جدا أعزائي المستمعين، أنا أخوكم أحمد البدواوي بتواجدي في هذا البرنامج الصباح اليومي من إذاعة وإذاعة الأولى، برنامج صباح الأولى واللي يأتيكم في كل يوم صوت أخونا سالم محمد، ولكن على مدار الأسبوعين القادمين بإذن الله ابتداء من اليوم يسعدني جدا أني أرافقكم عبر هذا البرنامج الصباحي الجميل جدا، وعبر هاي الساعتين ونص من الزمان من الساعة 6:30 لغاية الساعة 9 صباحا من كل يوم برافقكم بإذن الله عبر هذا الأثير. حياكم الله مستمعين الكرام، ومثل ما تعودنا وياكم في كل يوم في انتظار رسائلكم النصية القصيرة المشرقة على الرقم 4477، واللي ما تحلو الصباحات إلا بتواصلكم مستمعين الكرام وبتفاعلكم مع هذا البرنامج من خلال هذه الرسائل النصية القصيرة. عزيزي المستمع، الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، ومن سره زمان ساءته أزمان، ويقول المثل الشائع دوام الحال من المحال، ويمكن أن تحدث تقلبات غير متوقعة في مختلف المجالات في حياتنا مثل الأوضاع المعيشية أو أوضاع العمل أو علاقاتنا مع الآخرين، سواء كان في محيط الأصدقاء أو محيطنا الأسري أو تقلبات تتعلق بالظروف المادية وغيرها في الحياة. ويوم تتغير هذه الظروف المألوفة يشعر الإنسان دائما بنوع من التوتر والارتباك، والإنسان في هذه الحالة يجب عليه أن يبذل جهد أساس أن يخفف على نفسه من آلام هذه الصدمة ويحاول أن يطمئن ذاته، لأن أي تغيير في الحياة مستمعنا الكريم ما هو إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ومع كل صدمة تواجهنا في هذه الحياة دائما السؤال يطرح نفسه، هل نستسلم لهذه الصدمة ولهذا التحدي في هذه الحياة ولهذه التجربة الجديدة، أم نحاول أن نتدارك أنفسنا بإعادة خلنا نقول الثقة إلى النفس وتطلع لتجارب جديدة والبدء من جديد في هذه الحياة في مختلف المجالات. عزيزي عزيزي المستمع، على الفرد دائما أن ينظر إلى الحياة بمنظور جديد ليحسن التفكير في الفرص الإيجابية الموجودة والسانحة في هذه الحياة والإمكانيات المتاحة، وأن يجرب في صمت وفي هدوء خلينا نقول طرق جديدة للتعاطي مع هذه الحياة، ليجد دائما الحلول ويجد دائما المخارج من أي وضع ينحط فيه الإنسان. عزيزي المستمع، حاول دائما أن ترسم صورة للمستقبل حتى تتمكن من مجاراة الأمور والسير باتجاه هذا المستقبل وهذه الأهداف التي تضعها في حياتك. وأخيراً عزيزي المستمع، إن كنت تنوي الحصول على بداية جديدة، عليك التصالح دائماً مع ماضيك بكل ما فيه من انتصارات من هزائم، وتقبل كل الأخطاء التي قمت بها في الماضي، وتقبل كل الانتقادات اللي قدمت لك. يجب أن نتصالح مع ذواتنا، يجب أن نتصالح مع كل ما قدمناه في الماضي، ونستعد للخروج من هذا الماضي باتجاه مستقبل أجمل، مستقبل مشرق. تذكر دائما بأن الماضي بات في الخلف والمستقبل في الأمام، فاسبح في خيالك وانسج من أفكارك وأحلامك مستقبلا بهيجا جميلا ومليئا بالانتصارات، ترى فيه الطموح وهو يتحقق، وترى فيه الإنجازات وهي تتحقق، وحاول دائما أن تسعى باتجاه هذا الطموح وهذه الإنجازات. إذن أعزائي المستمعين، في هذا الصباح نجدد التحية لكم جميعا، وسعيد جدا أخوكم أحمد البدواوي بتواجدي بكم في هذا البرنامج في هذا الصباح، صباح الأولى، وتواصلنا بيكون على الرقم 4477 من خلال الرسائل النصية القصيرة اللي بدت تتوافد على رقم البرنامج، وسعيد جدا بتواصلكم الدائم أعزائي المستمعين.
صدى الماضي وصوت الحاضر على
راح شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم. صباح الأولى، صباح الأولى.
حياكم الله مستمعينا الكرام، نجدد لكم التحية والتقدير، ونصبح عليكم بالخير، نصبح بالخير على كل من يستمع إلى أثير إذاعة الأولى مع هذا الصباح، ونخص بالتحية والتقدير لجميع العاملين والموظفين اللي متوجهين في هذه اللحظات إلى أماكن عملهم، ونقولهم عسى الله سبحانه وتعالى يوفقكم مع بداية هذا الأسبوع، ويجعل أسبوع خير بإذن الله، أسبوع مليء بالإنجازات، مليء بالعطاء. ونخص بالتحية والتقدير قبل كل حد أعزائي المستمعين، نخص بالتحية والتقدير إلى جنود الوطن اللي موجودين حاليا، بنقول نحن في ميادين، بنقول نحن ميادين القتال على الحدود، يحمون هذه الدار وهل هذه الدار اللي جزاهم الله خير يضحون بأنفسهم ويضحون بأوقاتهم. نحن ياسين في أمن وأمان وعايشين ومرتاحين وعيالنا، وهم الله أعلم بحالهم في هذا الوقت. كل هذا دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن هذه الأرض الطيبة. نقول عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في جميع أمورهم بإذن الله، واللي موجود برع البلاد منهم أنه يرده سالم غانم لأهله بإذن الله. أيضا خص التحية والتقدير لجميع العاملين في القطاعات العسكرية على اختلافها، من أجهزة شرطية، من نقول إحنا أجهزة الدفاع المدني، الجمارك، غيرها من المؤسسات اللي ما شاء الله عاملين بنظام 24 ساعة. بعد نحن الحمد لله راقدين ومطمنين على أنفسنا، وهم إزاهم الله خير سهرانين لخدمة هذه الدار ولحفظ أمن هذه الدار. عسى الله سبحانه وتعالى أنه يوفقهم في مهامهم ويكتب لهم الخير بإذن الله، ويأجرهم على هذه الأعمال وعلى بنقول إحنا على سهرهم لخدمة بلادهم. أيضا نوجه التحية والتقدير لجميع الموظفين والموظفات اللي في هذه اللحظات متوجهين إلى أماكن عملهم، ونتمنى لهم إن شاء الله يوم حافل بالإنجازات مثل ما ذكرنا. أولى رسائلنا لهذا اليوم اللي توصلنا منكم أعزائي المستمعين على رقم 4477 من أخونا فؤاد الشيحي، يقول أبيات، شو يقول؟ يقول الموت لا منك تعشمت في شخص، في يوم كان اللي يخصك يخصه، وانسمته بغالي وهو باعك برخص، هذا الذي يكسر ظهرك ويقصه. صباح الخير أحمد، ايش حالك؟ والله أنا بخير وعافية يا فؤاد، وانت ايش حالك؟ بشرنا عنك. أخونا فؤاد الشحي صبحنا بهذه الأبيات الجميلة جزاه الله خير. يقول أخونا يمعة علاوي الشحي، شو يقول؟ يقول لو كانت الدنيا سهلة ميسرة ما كان الصبر أحد أبواب الجنة. قيل لأحد الصالحين ما هو الصبر الجميل؟ قال أن تبتلى وقلبك يقول الحمد لله، استعينوا بالصبر والصلاة واستغفروا الله كثيرا. صباح الخير، صباح الخير أخوكم يمعة علاوي الشحي، حياك الله يا أخوي يمعة وجزاك الله خير على هذه الرسالة الجميلة. مع هذا الصباح ما أحوجنا دائما للصبر الجميل، وما أحوجنا دائما أن نستعين بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مواقف الحياة. رسالة نصية تقول الصباح هو أكثر الأوقات التي تحظى بالتحية والسلام، ربما لأنه يمثل لنا تباشير بداية يوم جميل مشرق بكل معاني الخير والمحبة. اللهم اجعل هذا اليوم خير لنا، مكفرا للخطايا، فاتحا للأرزاق، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعافية، ومختوما بالمغفرة. اللهم آمين. صباح الخير مع تحيات مريم، حياك الله يا أخت مريم، صبح عليك بالخير، ونقول جزاك الله خير على هذا الدعاء الطيب مع هذا الصباح. أجمل ما في هذا البرنامج أعزائي المستمعين صباح الأولى هذه الرسائل اللي دائما تتعطر بالإيجابية، تتعطر بذكر الرحمن، تتعطر بكل ما هو جميل مع هذا الصباح. مستمعين الكرام، الواحد يوم يبدأ وياكم صباح الأولى يحس بهذا النشاط ويحس بهذه الطاقة الإيجابية الجميلة من خلال هذا البرنامج، واللي يتصور لولا فضل الله ثم فضل تواصلكم مستمعين الكرام ما قدرنا نقدم هذا البرنامج بهذه الطريقة. شاعرتنا وادرين بنرجع لش مع هذه الأبيات، لكن بعد ما ناخذ حركة السير والمرور من الأخت سعاد النعيمي. سعاد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد الأخبار؟
الحمد لله يا سعاد، إيش حالكم؟
بخير الله يسلمك
يا عافية. إحنا لا بد نخلي سالم كل شهر يروح لأسبوع على أساس أن نرجع نتلاقى وياكم عبر هذا الصباح.
إيه والله، يعني الحمد لله حلو التغيير. طبعا إحنا راح بك من زمان ما سمعنا صوتك.
الله يحييك يا سعاد.
أخوي أحمد، في هذه الساعة فترة صباحية ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع إمارة دبي عن طريق دوريات، تم نطرق، تم إبلاغي بوقوع حادث مروري غير معلق لحتى السير والمرور في شارع الإمارات أمام الأخوة الساقين القادمين من مطار المكتوم والمتجهين إلى أبوظبي، فنرجو منهم توخي الحيطة والحذر لسلامتهم على الطريق. أيضا في ازدحام مروري في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الاتحاد من الشارقة إلى دبي، بينما الحركة طبيعية في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ بن زايد أمام الأخوة الساقين المتجهين جبل علي والعاصمة أبوظبي. في مدخل نفق مركز بيئة تجاري ونفى الكرامة ولامس الحركة الطبيعية، أيضا حركة انسيابية عدس ريال مكتوم والقرهوت في المسارين من ديرة إلى برد دبي وفي الاتجاه المعاكس. في الختام نحب نذكر القوى الساقين بضرورة الالتزام بسرعات المحددة في الطرقات الداخلية والخارجية لضم الجميع. السلامة، نقول مرافقتكم السلامة أينما كنتم، وكل شكل إذاعة الأولى.
شكر لكم يا أخت سعاد، نتمنى إن شاء الله يوم بإذن الله خالي من الحوادث من عقب
هذا الحادث
إن شاء الله. حياك الله يا سعاد. إذن كانت هذه حركة السير والمرور من الأخت سعاد النعيمي من غرفة العمليات بشرطة دبي. نوجه لهم أطيب تحية لجميع العاملين في غرفة العمليات في شرطة دبي. بالفعل يعني اللي جرب انه او يعني دخل هذه الغرفة بيجد انه ما شاء الله يعني الجماعة شغالين 24 ساعة، الكل يعني مثل ما يقولون يعني جزاهم الله خير دائما يتعاطون مع كل طلبات الجمهور، ولا سمح الله اتصالات الطوارئ وغيرها بشيء بالكثير من الجدية. وتلقى ان الجماعة جزاهم الله خير معدلات ازمان الاستجابة، سواء كان من الشرطة، من الدفاع المدني، من اللي نقول احنا الاسعاف وغيرها من المؤسسات العاملة في هذه الدولة، تلقى سرعة الاستجابة عندهم عالية لان مراكز العمليات عندنا ما شاء الله مؤهلة على أعلى مستوى، وأيضا العاملين في هذه المراكز أيضا مؤهلين على مستوى. لذلك نوجه لهم أطيب تحية على ما يقدمونه من خدمات لجمهور المتعاملين وللناس على كافة. خلونا ننتقل وياكم نتعرف على حركة السير والمرور هذه المرة من شرطة الشارجة مع الملازم سعود شيبة. سعود، عفوا، مع الأخ علي السلامي. مرحبتين يا أخوي علي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبتين يا أخوي علي، كيف الحال؟ متعودين على سعود. شو سعود طالع اجازه بعد ولا شو السالفه؟
لا الغالي، احيانا انا حول الشهر الرابع احيانا معاكم على الاذاعه الاولى.
احيانا سامحني، انا من بعد فتره غياب رجعت لي صباح الاولى وانا متعود على سعود. الله يعطيه العافيه ويعطيكم العافيه اخوي علي.
الله يحفظك يا مرحبا.
بسم الله
الرحمن الرحيم. في البدايه اسعد الله صباح الجميع، وابدا معاكم في الفتره الصباحيه من خلال مراقبتي لحركه السير من غرفه العمليات، حيث تشهد اغلب الطرق الداخليه والخارجيه كثافه طبيعيه في الساعات الاولى، منها على شارع الشيخ خليفة بن زايد للمتجهين لمخرج المؤدي إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وكذلك الحركة جيدة نسبيا على شارع الزيد بالاتجاهين، ولكن هناك بطء في الحركة من تقاطع ثلاثة بالاتجاه إلى المدينة الجامعية. وأما بالنسبة لشارع العروبة، الحركة انسيابية فيها للمتجهين إلى جسر الخالدية وننتقل للميادين، الحركة بطيئة على ميدان سعيد المدفع وأيضا على ميادين ضاحية الرقة للمتجهين إلى ضاحية واسط. وأما بالنسبة للطرق المرتبطة بإمارة دبي، هناك ازدحام على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، والحركة بطيئة على شارع الاتحاد مع تواجد دولات الأنجاد ورقبات السير للمراقبة وتسهيل حركة السير. وفي الختام نتمنى السلام للجميع وكل الشكر لذا الأولى.
والشكر لكم يا أخوي علي، عسى الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على هذه الدولة إن شاء الله، ويحمي الناس من شر الحوادث ومن بإذن الله، ويجعلها يوم سعيد للجميع بإذن الله.
آمين أجمعين. الله يحفظك يا مرحبا.
مشكور، جزاك الله خير.
حياك الله.
إذا كانت هذه حركة السير والمرور من إمارتنا الباسمة إمارة الشارجة. أعزائي المستمعين، إذا مثل ما سمعنا الحمد لله يعني في المجمل حركة السير الاعتيادية عدا عن حادث بلغونا فيه على شارع الإمارات، أو يمكن من شارع المؤدي من شارع الإمارات إلى شارع الشيخ زايد. لا خلونا نطلع وياكم الفاصل أعزائي المستمعين، عقب الفاصل راجعين متواصلين مع رسائلكم النصية، وكنا وقفنا عند أبيات شعرية لشاعرتنا وادرين، بنرجع إن شاء الله لشعر وادرين لكن من عقب هذا الفاصل.
صباح الأولى.
يا ورقة عدل أخذي شبك شفاتي يا غناتي، ما أقدر على وجهك وفرقة
كك لعبنا صار أذكرها فيها.
107.4
صباح الأولى.
حياك حياكم الله مستمعين، رجعنا لكم عقب هذا الفاصل في برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى، ومتواصلين وياكم عبر الرقم 4477 من خلال الرسائل النصية القصيرة مع هذا الصباح. شرفني أنا أخوكم أحمد البدواوي أني أرافقكم عبر هالأسبوعين في غياب أخونا سالم وجازته، عسى الله سبحانه وتعالى أنه يوفقه ويرجع بالسلامة بإذن الله. خلونا وياكم ننتقل للتعرف على حركة السير والمرور هذه المرة من عاصمتنا الغالية أبوظبي، ومع الأخت عائشة البدواوي من إدارة الإعلام الأمني. أخت عائشة السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أحمد، أهلا وسهلا.
مرحبا يا عائشة، وش حالك؟
الحمد لله، يسرك الحال.
حياكم الله. اشتقنا والله الصباح الأولى.
يطول عمرك والله، ونحن نتولى عليكم دائما.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير يا عائشه. بشرونا عن حركه السير في ابو ظبي.
بنبتديها بحاله الطقس، سامحني يا احمد.
تفضل يا عائشه.
بما ان دائما حاله الطقس تاثر على حركه السير، فنبتديها بحاله الطقس، حيث غرفه العمليات وافتنا بوجود ضباب من خفيف الى متوسط على طريق ابو ظبي العين، ونسبه الضباب كثيفه حاليا، تقريبا هناك رؤيه شبه معدومه على طريق الطويله باتجاه الباهيه، لذا نتمنى من اخواننا السائقين الانتباه واخذ الحيطه والحذر. اما بالنسبه لحركه السير فهي طبيعيه حاليا على جميع الطرق الخارجيه بالاتجاهين، وايضا بالنسبه لمستخدمي شارع شاطئ الراحه وجسري الشيخ زايد والشيخ خليفه، كثافه المركبات على مصفح باتجاه الداخل، طريق مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح، ايضا الخليج العربي باتجاه الداخل يشهد حاليا كثافه مركبات، وكذلك بالنسبه لمستخدمي شارع المطار سابقا اللي هو شارع الشيخ راشد بن فريد باتجاه الداخل، والشرق الدائري اللي هو شارع الشيخ زايد باتجاه الخارج يشهد حاليا هذا الطريق كثافه مركبات. اما بالنسبه للحوادث فلله الحمد لم يتم وفاتنا من غرفه العمليات المركزيه لاي حوادث مروريه معرقله لحركه السير. اذكر مستمعي الاولى هناك عندنا ضباب من خفيف الى متوسط على طريق ابو ظبي العين. اما بالنسبه لمستخدمي طريق ابو ظبي دبي من منطقه الطويله باتجاه منطقه الباهيه، هناك نسبه الضباب كثيفه والرؤيه شبه معدومه على هذا الطريق، لذا نرجو من اخواننا السائقين توخي الحيطه والحذر اثناء القياده، وفي حال انعدام الرؤيه نرجو منهم عدم مواصله السير حفاظا على سلامتهم وسلامه الاخرين، ونرجو منهم ايضا تجنب استخدام الاشارات التحذيريه الرباعيه الا في الحالات الطارئه كوقوع الحوادث لا قدر الله او توقف المركبه بشكل تام. في حال وجود مستجدات اخوي احمد ان شاء الله راح تكون عندكم اول باول. جزيل الشكر لكم، نتمنى لكم يوم سعيد.
لكم يا عائشه، بس انا عندي سؤال اذا تسمحي لي.
تفضل.
انا اشوف الاحظ ان بعض من الناس لا زالوا الى اليوم في وقت الضباب تلقى قابض اللي بنقول احنا سيد التجاوز ومسرع يسوق 140 120
مخاطر،
وانت الواحد يلا يلا يشوف على قول تمبونيت السياره
مخاطر.
هذا شق يسوق،
هذا يغامر بحياته
يعني، هذا حظي انا نصيبه
ها، وهو حاله حالك هو مثلك اكيد انه ما يشوف اكثر عنك.
انزين،
لكن هو مغامر بحياته. في ناس يعني سبحان الله يعني عندهم بعض هاي السلوكيات الطايشه انه يغامر بحياته، او في منهم يتبع واحد مسرع، يعني يكون هذاك مسرع واساسا هو مغامر وهو يشوفه ويتبعه، يعني يمشي أدراه
ويقول لك يوم هو بتشز بريك انا بتشز بريك مثلا،
وهذا يسبب حوادث كثيره وحوادثها تكون يعني لا قدر الله مميته.
صحيح صحيح. نعم. الله يبعد الشر عن الناس.
الحوادث.
والله نتمنى ان يعني يكون في حملات توعيه على هذا الموضوع، لان بالفعل وقت الضباب لا زالت في ناس للاسف عندها هذه السلوكيه فيما يتعلق بمساله القياده في وقت الضباب.
والله يا احمد مديريات المرور والدوريات على مستوى الدوله والله مش مقصرين بالتوعيه، وهذا شيء بديهي، يعني انت ما يحتاج يقول لك ترى ان انت ما تشوف
ما تشوف تمشي. اي والله اي والله،
يعني مو محتاج ان حد يوعيك انك انت المفروض ما تمشي اذا ما تشوف.
معناته ما لنا ندعي لهم الله يهديهم ان شاء الله.
الله يهديهم الله يهديهم ويسلمهم يا رب.
امين رب العالمين. مشكور يا عائشه، جزاكم الله خير.
حياكم
الله، مع السلامه. يا اخي بالفعل مرات انت تكون سايق ويلا يلا تشوف، شو بقول لك يعني، مترين قدام السياره ويك واحد ما شاء الله مسرع، تقول شو مركب رادار يعني، فعسى الله سبحانه وتعالى يسلمهم صراحه. اللي التهور يعني بنقول احنا هذا اللي تهور يعني، سبحان الله ترى الموضوع يصير في لحظه، لا سمح الله واحد قدامك تعطلت سيارته ولا السيد واقف اصلا، انت بهذه السرعه وفجاه ما توعب قدامك الا بالسياره، يعني في هذه اللحظة ما بينفعك لا الندم ولا بينفعك، والله أعلم شو بيصير بك أنت في يعني من وراء هذا التهور. لذلك مستمعين الكرام نقول لكم هل هلا في أعماركم خاصة في وقت الضباب، ترى والله العظيم ما في شيء يسوى أن تأخرت على اجتماع ولا تأخرت على دوام ولا تأخرت في أي لي 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 يعني لأي شيء، أي شيء منقول إحنا يترياك في هذه الساعة، ترى يعني صحتك وسلامتك أبدأ من كل شيء، والحوادث في وقت الضباب للأسف يعني عواقبها وخيمة، لأن ما يصبح مثلا حادث بين سيارة وسيارة، لا للأسف كثير من الأحيان يعني يصبح في تصادم ما بين مجموعة من السيارات، فبالتالي عواقبها أكبر. فنقول هلا الله في عمركم، اليوم تأخرت، ضبابة مثلا صادفتك في الدرب، اتصل بمديرك وقول أبوي أنا ترى بتأخر ضباب ما أقدر أسرع. فالسلامة قبل كل شيء مستمعين الكرام، تحملوا على عماركم، وخاصة المتجهين إلى أبوظبي في هذه الأوقات نقول لهم هلا الله في عماركم، عسى الله سبحانه وتعالى يوصلكم بسلامة بإذن الله لدواماتكم ولمشاويركم مستمعين الكرام. إذن على 4477 وقفنا عند أبيات لي شاعرتنا وادرين تقول باسنا باس الشديد اللي صمل ما نهاب الموت والله لي معين الأمل. وشو الأمل؟ نحن الأمل والشهادة عز عامر السنين ونشهد يا وادرين. صباح الخير، اللهم ارحم شهداء الوطن واغفر لهم، اللهم آمين اللهم آمين، اللهم تقبلهم بإذن الله بقبول طيب، وتقبلهم من الشهداء بإذن الله، واجمعهم بكل من يعز عليهم في هذه الحياة في الجنة بإذن الله. ما أجمل أن الإنسان رب العالمين يرزقه هذا الشرف، أعلى شرف في هذا في هذه الحياة وفي هذا الكون هو شرف الشهادة، الشهادة في سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن هذا الوطن، ما أجمل هذه الشهادة. روائع البارجيل في الأمثال الإماراتية من أخونا حسين البلوشي يقول شوف وحراق يوف، أي أن الإنسان يرى أشياء يرغبها ولكن لا يستطيع اقتنائها لأسباب مختلفة. شوفوا حراق يوف على قولة حسين، والله عسى الله سبحانه وتعالى ينول كل اللي في خاطرك يا أخوي حسين. خبرنا بس أنت شو الشيء اللي عندك تعتبره شوفوا حراق يوف. الله، حكمة جميلة من أستاذنا القاضي جمال السميطي يقول إن لم تأتي سفينتك اسبح نحوها. جميل، يعني إن شفت السفينة اللي بتبحر بك إلى المراسي اللي تتمناها في هذه الحياة قريبة منك لكن ما وصلت عندك، لا أسبح لها. فبالتالي الإنسان يحتاج أنه يجتهد حتى يجد هذه السفينة اللي بتنقلها لكل ما يتمناه في هذه الحياة. حكمة جميلة، كلمات بسيطة من أخونا وأستاذنا جمال السميطي، لكن لخص بها الشيء الكثير. يقول إن لم تأتي سفينتك اسبح نحوها. أيضا أخونا عمر الفلاسي يقول صباح الخير والنور والسرور، سعادة الآخرين لن تقلل من سعادتك، وغناهم لن ينقص من رزقك، وصحتهم لن تسلب منك عافيتك، كن نقيا وتمنى لغيرك ما تتمناه لنفسك. صبحك الله بالخير يا أبو الشاب، حياك الله يا أخوي عمر، نصبح عليك بالخير والسرور بإذن الله. بالفعل سبحان الله، بالعكس الإنسان كل ما تمنى الخير لصاحبه ولأخوه تجد أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الخير ويفتح عليه من الرزق ومن الخير الشيء الكثير. رزق من عند الله سبحانه وتعالى، لا أن الله سبحانه وتعالى كتب رزق لغيرك، ترى صدقني عزيزي المستمع ما بينقص شيء من رزقك، بالعكس يوم تتمنى له الخير رب العالمين يوسع عليك في منقول احنا في رزقك، ويجعل لك يمكن مثل ما جعل له أكثر بعد. أخونا بطيء الجابري شو يقول؟ يقول اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، اللهم أجزهم عنا خير الجزاء لما يبذلونه من عطاء من أجل الوطن والمواطن. وصباح الخير يا وطني، صبح عليك بالخير يا أخونا بطيء. في هذا الصباح ما ننسى، أنا شخصيا ما أنسى، أدعو لوالدي وقائدي الشيخ خليفة بن زايد، عسى الله سبحانه وتعالى يمده بالصحة والعافية وطولة العمر، ويرزقه بإذن الله هذه الصحة ويجعلها دائما في خير بإذن الله. يعني جميل هذه العلاقة اللي تجمع هذا المجتمع وهذا الشعب، شعب دولة الإمارات بقادة هذا الشعب، علاقة الأخ مع أخيه، علاقة الأب مع ابنه. جميل في هذه الدولة أنك دائما تشعر بأن هؤلاء القادة وهؤلاء الشيوخ دائما يسعون في خير هذه الدولة، ويسعون لخير المواطن ولرفاهية هذا المواطن. نعمة ما بعدها نعمة نعيشها، نقول عسى الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا في هذه الدولة، ويحفظ قائدنا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، ويحفظ أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويوفقه بإذن الله لكل ما في خير لهذه الدار، هم وجميع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة. ما أجمل عندما يقال أنك من دولة الخير، من دولة الإمارات. ما أجمل عندما تتباهى بين الناس وتقول أنا إماراتي، هذه الدولة اللي علمها يرف قبل ما يكون في السماء في قلوبنا. أعزائي المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليها الأمن والأمان ويحفظها من كل الشرور. واجب علينا في كل صباح مستمعين الكرام أن نستحضر واجبنا تجاه هذه الأرض، واجبنا تجاه هذه البلاد، ونقول أن عسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في يومنا هذا أن نخدم بلادنا ونخدم أهلنا، ونسعى في رفعة رايتنا بإذن الله، نجعلها دائما خفاقة في السماء بإذن الله. اللهم آمين. أخونا عبيد الشتبي يقول تحت هاشتاج إيجابية الحياة: قدر ذاتك لتتمتع بحياتك. والله ما أحوجنا إلى تقدير الذات يا أخوي عبيد، والله أنك صادق، نحتاج إلى هذا التقدير على أساس أن نستمتع بهذه الحياة. الأخت عائشة محمد تقول: يسعد صباح الورد يا ريحة الورد، ويسعد نهار اللي تعنى وشاله، يسعد صباح العين والرمش والخد، ويسعد صباحك كاش ما هو حواله، يفدونك العدوان جد ورا جد، وتبقى لنا زهيا في كماله. والله البيت الأخير يباله، الشطر الأخير يباله إعادة نظر. من أختنا عائشة محمد: صباح الخير. يقول أحمد: أختك عاد سامحينا يا عائشة، الظهر عندنا أن النظام يبين أسامي الناس كيف ما أعرف، أختك قماشة تقول حياك الله. إذن هذه رسائلكم النصية أعزائي المستمعين، وصلتنا على الرقم 4477. نترقى المزيد من هذه الرسائل على هذا الرقم مستمعين الكرام، وسعداء بتواصلكم ويانا عبر هذا الأثير، أثير إذاعة الأولى 107.4. وسعيد جدا بوجود اليوم بينكم، أنا أخوكم أحمد البدواوي في إذاعة الأولى وفي برنامج صباح الأولى خلال هالأسبوعين بإذن الله، ونتمنى إجازة سعيدة لأخونا سالم محمد خلال هذه الفترة. تعود سالم دائما لابد يتحرك شوي بالمخرج، بس أنا المخرج مخللنا مسكين اليوم، معفنك اليوم أنا من كل شيء. عندي 3 دقائق بسولف وياك شوي، ناخذ علومك. ليش ما خبرت عن جديدك، عن سوالفك البارحة سير رأس الخيمة مخرجنا؟ يقول لي سير وياك، سير نسجل حلقة من حلقات برنامج التاجر. طولت في رأس الخيمة ولا طلعت روحت على طول؟ أخذت لفة في عوافي، سيرين شغلة، احنا سيرين عوافي. بعد ما خلصنا، يقول بعد ما خلصنا الشغل صرت عوافي. برايك تام عقب الشغل امورك طيبه؟ بخبر عليك سالم محمد، اقول الرجال صار عوافي ما خبرك. طيب، اذا اعزائي المستمعين مثل ما ذكرنا رسائلكم النصيه القصيره نستقبلها على رقم 4477، سواء كان من اتصالات او مندوب. باذن الله اليوم بيكون عندنا ضيف في هذا البرنامج في موضوع جدا مهم، نتكلم عن جائزة التقدير اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في 11 من شهر أكتوبر الماضي. هذه الجائزة اللي تختص بفئة هامة في هذا المجتمع واللي هي فئة العمال. بيكون ضيفنا في الاستوديو سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة لإقامة شؤون الأجانب في دبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي. ترقبوا هذه المقابلة اللي بتكون ويانا إن شاء الله في آخر نص ساعة من هذا البرنامج، من الساعة 8:30 بيكون عندنا سعادة اللواء عبيد مهير بإذن الله ضيف في هذا الاستوديو. أخونا عبد الله بن حميد يقول: كن باعثا للحياة ولا عابثا بالحياة. الله، جميل جميل يا أخوي عبد الله، يكون كن باعثا للحياة ولا عابثا بالحياة. ويقول أيضا، يقول ويرجع يسلم علينا عبد الله، يقول: السلام عليكم سالم، وين في الدار ولا مسافر؟ والله بغنيم البارحة في الليلة أسأله فيها، قال لي والله معزم على سفر، يبي يصير العمرة بعد غير، بعد عنده سفرة من غير، لكن أظن موجود اليوم في الدار. خلينا نشوف إذا فيه مخرجنا شو تبغى، فاصل ولا نظهر وياك الفاصل؟ خلونا نظهر الفاصل مستمعين الكرام، ومن عقب الفاصل راجعين متواصلين وياكم عبر أثير إذاعة الأولى وعبر صباح الأولى.
صباح الأولى.
صباح الأولى.
الأولى 107.4.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
صباح الأولى.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى. طبعا أعزائي المستمعين، إن شاء الله البرنامج خلال هالأسبوعين ابتداء من اليوم بيكون ويانا أخوكم أحمد البدواوي، ونصبح بالخير على أخونا سالم محمد اللي بدأ إجازته خلال هذا الأسبوعين. الأخت عائشة تقول أحمد وين سالم، أنا اختفيت مال أسبوعين. سالم والله بيختفي أسبوعين إن شاء الله، بداية من اليوم طالع في إجازة بإذن الله، عسى الله سبحانه وتعالى أنه يوفقه في هذه الإجازة. يحتاج الإنسان دائما من عقب البرامج اليومية يحتاج إلى أنه يأخذ له إجازة يريح شوي، لأن البرنامج اليومي دائما فيه التزام سبحان الله، وخاصة برنامج الصبح فبعد فيه التزام أكثر. إذن أعزائي المستمعين، أرقام التواصل بالبرنامج مثل ما ذكرنا على الرقم 4477. اليوم في فقرة العمود اليومي اخترنا لكم خلنا نقول عمود بقلم الأخ سعيد المقبالي من جريدة الإمارات اليوم. هذا العمود كان بعنوان انطلاقة جديدة لخدمات الإسكان بفكر زايد. يقول أخونا سعيد في هذا العمود: عندما وضع والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله نصب عينيه في ستينات وسبعينات القرن الماضي تعزيز الأركان التي كان يرى أنها ستسهم في بناء الاتحاد وتوطيد وشائجه، انطلق من أهمية استقرار البدو فوجه جل المشروعات العمرانية باتجاه بناء المجتمعات والأحياء السكنية للمواطنين لجعلها مستقرا للعديد من القبائل البدوية التي كانت تتنقل في أرجاء المنطقة، فساهم في استقرارها بشكل كبير في رسم خط سير بقية المشروعات التنموية المختلفة التي حققتها الدولة على مدى العقود الماضية. وتسعى الدولة اليوم إلى الحفاظ على النجاحات الكبيرة التي تحققت ضمن السياسة الإسكانية طوال السنوات الماضية، وتتعامل لأجل ذلك مع أي تحديات اجتماعية جديدة بأهمية قصوى، فهي ملتزمة بأهمية المسكن المناسب للأسرة المواطنة، بل هذا الأمر هو جزء من السياسة الاجتماعية الثابتة للدولة، وهي ملتزمة كذلك بأهمية التجانس الاجتماعي في الأحياء السكنية لتمكين الاستقرار بين الأسر وتلاحمها. وعلى الرغم من ذلك كله، ورغم صعوبة التحديات وتطورها وتغيرها، إلا أن الدولة ممثلة بالوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية لم تتراجع عن التزاماتها تجاه الاستقرار والتلاحم الأسري، لأنه هو المكون الأساسي للدولة. وهيئة أبو ظبي للإسكان، هذه الهيئة التي ولدت كبيرة بسياساتها ونظامها، هي إحدى المؤسسات التي تتصدى لتلك التحديات، وهي تحمل عقيدة تؤمن بأن المسكن الملائم للمواطن هو هدف ارتكازي لتحقيق رؤية أولويات حكومة أبو ظبي المعلنة منذ سنوات، وهي تتوافق كذلك مع سياسة وأولويات الحكومة الاتحادية المهتمة بمحوري التلاحم الأسري والتلاحم المجتمعي. هيئة أبو ظبي للإسكان مرت بمراحل مهمة قبل إعلان إنشائها، فلم يكن إنشاؤها وليد أيام أو أشهر معدودة، فقد أخذت الفكرة سنوات حتى اكتملت، ثم أخذت أشهرا طويلة لدراسة متطلبات تنفيذها، فهي لن تقوم بعمل جديد من الصفر، بل ستجمع اختصاصات مختلفة كانت موزعة على جهات عدة بحكم الاختصاص الفني والإداري، كما أنها حملت أمانة كبيرة وإرثا فكريا اجتماعيا ثمينا حول إسكان المواطنين تركهما والدنا الشيخ زايد رحمه الله. وليس من السهل تجميع هذا الفكر الذي نفاجأ جميعنا كل يوم باكتشاف جزء جديد منه. لقد سعى فريق عمل هيئة أبو ظبي للإسكان قبل إطلاقها إلى الوقوف على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بقضية الإسكان في إمارة أبو ظبي، وكذلك ارتباطها بالدولة ككل، مسترشدا بالتوجيهات السامية من سيدي صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله بأن تحوي الهيئة كل ما يرتبط بمسألة إسكان المواطنين تخفيفا عنهم ولتقليص الوقت الذي يحتاج إليه المواطن لتوفير مسكن دائم لأسرته، ومتقيدا بما يحرص عليه سيدي صاحب السمو ولي العهد ولي عهد أبوظبي في أن تكون هيئة أبوظبي للإسكان ذات ثقل مؤسسي مؤثر ومتميز في العمل الحكومي بالإمارة. استكمالا لهذا المقال يقول أخونا سعيد: ولم يشأ سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الهيئة أن تنطلق في عملها إلا وهي جاهزة جهوزية تامة لحمل الأمانة والاستمرار في تطبيق الفكر الاجتماعي في الإسكان الذي أسسه والدنا زايد رحمه الله، وتسير عليه قيادتنا الحكيمة. وكانت توجيهات ونصائح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال المراحل الأولى هي البوصلة لتطوير فكرة إنشاء الهيئة، وحرص سموه على أن تتم الاستفادة بشكل كامل من كل التجارب السابقة وبناء نموذج جديد متفوق على كل ما سبقه. اليوم الهيئة تقدم خدماتها للمواطنين تحت سقف واحد وبنظام يرتبط بكل احتياجات المواطن في مسألة الحصول على الأرض أو المسكن وتوفير الخدمات والحصول على القروض السكنية وتصميم المسكن ومتابعة بنائه وتوسعته وصيانته وغيرها من الخدمات المرتبطة بقضية الإسكان، ما يؤكد أن الجهد الكبير الذي بذل قبل إطلاق الهيئة وخلال دراسة متطلبات إنشائها وتوجيهات أصحاب السمو الشيوخ آتت النتائج المتوقعة بدقة متناهية. لم يبقى اليوم في شأن هذه الهيئة الجديدة إلا أن يتعرف الجمهور إليها وإلى خدماتها، ليعلم كل مواطن بسهولة الإجراءات المتعلقة باحتياجاته السكنية. فالهيئة اليوم تستقبل طلبات المواطنين من خلال قنوات عدة سهلة وميسرة. أخيرا تحية لرئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للإسكان سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على توجيهاته التي ظهرت نتائجها المبهرة مبكرا في أداء الهيئة، وتحية لسعادة الأخ سيف بدر القبيسي مدير عام الهيئة ولمديريها التنفيذيين وموظفيها المصممين على النجاح وعلى الاستمرار في حمل هذه الأمانة بكل إخلاص واقتدار. إذن هذا كان مقالنا لهذا اليوم بخصوص هيئة أبو ظبي للإسكان من أخونا سعيد المقبالي من جريدة الإمارات اليوم. بالفعل جهود جبارة تبذلها ولله الحمد دولة الإمارات فيما يتعلق بإسكان المواطنين، ويمكن أبرز ما يدل على هذه الجهود وجود مثل هذه المؤسسات، سواء كانت على المستوى المحلي مثل هيئة أبو ظبي للإسكان، مؤسسة محمد بن راشد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مختلف المؤسسات اللي توجد على المستوى المحلي للنظر في أمور إسكان المواطنين، وأيضا الجهة الاتحادية المعروفة لدى الجميع واللي هي برنامج زايد للإسكان. هذا التنوع في خلينا نقول في هذه الجهات سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الاتحادي، الحرص هذه الجهات أنها تقدم هذه الخدمات للمواطنين، لاحظنا أن خلال السنتين الماضيات صار في تطور متسارع في أداء هذه الجهات، أصبحت هذه الجهات ملتزمة بأن تقدم خدماتها خلال مدد زمنية قياسية حقيقة فيما يتعلق بخدمات الإسكان. يعني كلمة مثلا تروح تقدم الحين على زايد الإسكان، إذا أنت مستوفي شروط خلال 4 شهور تحصل على القرض. تتوجه لمحمد بن راشد الإسكان أيضا تم تقليل المده خلال 6 شهور او اقل يتم ايضا الحصول على المساعده الاسكانيه المطلوبه. يعني حقيقه جهد جبار تبذل من قبل حكومه دوله الامارات على المستوى المحلي فيما يتعلق بتلبيه احتياج المواطنين من الخدمات الاسكانيه. لو بنقارن انفسنا بالخارج اليوم عندنا اليوم الدوله تمنحنا الاراضي ببلاش. كثير من الناس يستحق المنح سواء كانت منحه القرض او منحه البيت الجاهز. القروض اللي تقدم بهذا التيسير تنعطى القرض ويتقسط على مدى 20 سنة و 25 سنة تصبح أقساط ميسرة، بل بعض المؤسسات تعطيك القرض تقول لك لمدة 18 شهر أنا ما بفرض عليك تدفع خلنا نقول شيء من الأقساط لأن يدروبك أنك في هذه الفترة تبني البيت، يقول لك بنخليك البنيان البيت من بعد ما يجهز البيت تبدأ تسدد أقساط القرض. كل هذه الخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسات الإسكانية أعتقد كانت كفيلة بأن تخلق هذا الاستقرار الاجتماعي اللي يتكلم عنه أخونا سعيد المقبالي في مثل في هذا المقال، لأن بالفعل هذا الاستقرار الاجتماعي اللي كان أحد أكبر أسبابه التوجه والسياسة اللي رسمها الوالد والمؤسس القائد رحمة الله عليه الشيخ زايد ومشى عليه من بعده سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وأصحاب السمو الشيوخ، أعتقد حقق الثمارة بأن استقروا البدو واستقرت العرب في أحيائها وفي مناطقها، ومن ثم هذا الاستقرار تأتى بأن الإنسان أصبح مقبل على مسألة التعليم، توفرت الخدمات لهؤلاء الناس، تطورت الحياة عندهم، الناس الجيل اللي من عقب تعلم وذهب إلى الجامعة. هذا الاستقرار أدى بشكل كبير إلى خلينا نقول تطور مناحي الحياة في دولة الإمارات وتطور هذا المجتمع ورقي هذا المجتمع. نقول عسى الله سبحانه وتعالى أن يديمها من نعمة، وتحية تقدير وإجلال لجميع العاملين في المؤسسات والهيئات الإسكانية على مستوى الدولة، جهود جبارة تبذل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات إسكانية، ونقول عسى الله سبحانه وتعالى أنه يوفقهم في مشاريعهم المقبلة بإذن الله. رسائلكم النصية توصلنا أعزائي المستمعين على رقم 4477. رسالة تقول هذا ما أدري من صاحب الرسالة، تقول الله يحفظكم يا أخوي أحمد البدواوي وأنت وسالم والمخرج وكل العاملين في إذاعة الأولى ومحبين ومستمعين هذه الإذاعة الراقية. ويقول سالم يوم ترجع من السفر لا تنسى الهدايا. والله عاد من بلغه أبو غنيم نقول أبوي تريون منك الربع مطول الغيبات يا أبو الغنايم على ما يقولون. طلبت من سالم شيء هدية مخرجنا بغنيم يقول لك بيسافر بيصير العمرة، ما قلت له يجيب لك صوغة ولا شيء؟ ما تبى شيء منك؟ يخاف تطلب منه، بيجيب لك هاي الكاميرا الحمراء هاي بعد ده. من جيل الطيبين تراك، شو بيجيب لك يعني؟ زين منو نحن شباب أنا وسالم اللي أنت الشيبة. زين خلنا بنظهر ويا مخرجنا لفاصل. أعزائي المستمعين فاصل، ومن عقب فاصل راجعين متواصلين في صباح الأولى.
صباح الأولى
الحاضر.
صوت الحاضر
على الأولى 107.4 منكم وفيكم
الأولى. ضيف الضحى
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل عبر أثير إذاعة الأولى. ورسالة نصية من ختنا بنت سعيد تقول: لا تطلب الود من فاقد المودة، ولا تسأل الأحرف من بائعي الكلام، لا تذهب لخائن العشرة حتى لو قتلك الشوق، لا تلجأ لأحد لا يعنيه وجودك حتى لو كان روحك بالحياة، لا تخترب بالكلام بأوقات تريدها كي لا تقابل بالرفض بحجج تقيد خاطرك، اختر لنفسك المكان الذي يليق بها ولا تسمح لأحد أن يقلل من قيمتك، كن أنت الأمان. صباحكم مودة من بنت السعيد، حياك الله لأخت بنت السعيد، سعداء بتواصل شو بهذه الرسالة النصية. إذن أعزائي المستمعين، مثل ما ذكرنا مع بداية هذا البرنامج بأن بيكون عندنا ضيف في هذا الاستوديو للحديث عن جائزة تقدير. جائزة تقدير اللي هي تعتبر، اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في 11 من شهر أكتوبر الماضي، إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع اللي أطلقتها حكومة دبي بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل وبث محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارات. وتعد هذه الجائزة المتميزة أول جائزة من نوعها على مستوى العالم التي تمنح للشركات المتميزة العاملة في مجال البناء والتشييد ورعاية العمال المميزين العاملين لدى هذه الشركات في خطوة تستهدف ريادة دولة الإمارات في مجال رعاية حقوق العمال وتقديم نموذج يحتذى به على مستوى الدولي في الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية المهمة التي تمثل عنصرا مؤثرا في معادلة التنمية، إلى جانب تحفيز المؤسسات والشركات على تقديم مستويات متقدمة من الرعاية والعناية بالعمال التابعين لهذه الشركات. نتشرف أن يكون ويانا في الاستوديو للحديث عن هذه الجائزة، جائزة تقدير، سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي. أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليك أخي أحمد،
حياك الله، صباحك الله بالخير وسعداء بتواجدكم بيننا في هذا الصباح.
صباح النور ومشكورين على الاستضافة هذه الطيبة.
والله نحن سعداء، طول بعمرك.
الله يسلمك.
يعني سعادة اللواء، تحدثنا عن هذه الجائزة. الجائزة في حد ذاتها في مفهومها أعتقد أنها يمكن فكرة جديدة ما حسبكم لها من قبل.
بالفعل والله الحمد، بداية طبعا أود أن توجه بالشكر لسيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي على رعاية الكريمة لجائزة تقدير. طبعا سموه دائما يهدف إلى يعني جعل دبي المكان الأمثل للعمل وللعيش، وبالتالي يعني أتت جائزة تقدير اللي هي طبعا من أهدافها أنها بترفع جودة العمل في هذا القطاع، وبالتالي ستحافظ على الحقوق والواجبات للطرفين، طرفي المعادلة اللي هم الشركات والعمال. ما في شك يعني نحن في النهاية كلنا عاملين، وكلنا في النهاية نعمل بمقابل، وهذا صحيح، ولكن نحتاج للتقدير أكيد. ومن هذا المنظور يعني أتت جائزة التقدير، أن نقدر من شاركنا في مسيرة البناء، نرفع من جودة العمل في هذا القطاع. دولة الإمارات العربية المتحدة والله الحمد لدينا قوانين حقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف وعلى مستوى عالي، ونحن لا ننتقص من جهود طبعا الجهات المعنية، وزارة العمل، الإخوان في وزارة العمل والجهات الأخرى، ولكن جائزة التقدير أتت مكملة لهذه الجهود، خلق بيئة تنافسية فيها تحفيز للأداء الأفضل والمحافظة على الحقوق والواجبات. وفي النهاية هذه الجهات بالفعل يجب أنها تحظى بتقدير وتكريم من الحكومة.
إذن يعني نحن على مستوى حكومة دبي ما نكتفي فقط برعاية مثلا نقول إحنا الزائر أو المواطن أو المقيم، وإنما حتى هذه الشريحة اللي قد أحيانا يقول لك والله شريحة بسيطة في المجتمع، لكن أيضا نسلط الضوء عليها ونحاول أن نرعاها قد ما نقدر ونوفرها ظروف معيشية أفضل.
طبعا يعني مثل ما تكلمت، الرؤية بشكل عام اللي هو جعل إمارة دبي المكان الأمثل للعمل وللعيش، وبالتالي يعني محافظة على سعادة كل الشرائح اللي موجودة في المجتمع وكل شرائح العمال، هذا متطلب رئيسي. فيعني بالفعل مثل ما تفضلت أخوي أحمد، نحن يعني الهدف الوصول إلى كل مستويات العاملين في الإمارة، وضع لهم مناخ يعني في النهاية تنتج عن السعادة، السعادة في العمل والسعادة في الحياة.
جميل. لنتحدث أكثر بنوع من التفصيل عن الجائزة، ما هي جائزة التقدير، شو الفئات المطروحة في الجائزة، وكيف ممكن تساعد على الارتقاء خلينا نقول ظروف المعيشية لهؤلاء العمال؟
طبعا جائزة التقدير هي الجائزة في حد ذاتها يعني مبنية على ثلاث تقريبا مقومات. في البداية طبعا المعايير راح تشتمل على المقومات الأساسية اللي هي بيئة العمل، الصحة والسلامة، الأمن في مواقع العمال، وطبعا الشيء الآخر راح تشمل طبعا بيئة العمل بحد ذاتها من ناحية التغذية الراجعة، مدى يعني جهود هذه الشركات في تثقيف العمال باللوائح والأنظمة والقوانين. أيضا اشتملت الجائزة على مدى مساهمتها القطاع ومبادراته في مجال الإبداع والابتكار. نحن ما نسينا هذا الشيء، لأن الحكومة والتوجه الحكومي أن تحفيز يعني هذه البيئة في الإبداع والابتكار، وبيئة العمل وبيئة الأعمال فيها الكثير من الإبداع والابتكار. طبعا بشكل عام يعني الجائزة تقوم على هذه المقومات. طبعا في المقوم الثالث خلنا نقول اللي هي النتائج العمالية ومؤشرات الأداء في بيئة العمل. في النهاية بنوصل إلى تميز في هذا القطاع. بنبني ثقافة التميز، بيكون في يعني تنافس علمي مبني على ثقافة التميز. وحقيقة هذا ياخذ وقت، يعني مو بين يوم وليلة وصير ثقافة التميز، يعني تاخذ وقت، ولكن في النهاية جودة الخدمات راح
تتغير. ونحن نتكلم عن شريحة يمكن مش بسيطة، لما نتكلم عن كعداد عمال اليوم يعملون في قطاعات الإنشاءات المختلفة، يعملون في مختلف المجالات، نتكلم عن ما شاء الله آلاف من البشر. فلو نتكلم عن الفئات اللي أفردتها في هذه الجائزة،
فئات الشركات، خلنا نتكلم أول شيء. طبعا الجائزة بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى راح تشمل قطاع شركات التشييد والبناء والمقاولات بأنواعها، طبعا مقاولات البناء، مقاولات الجسور والأنفاق، المقاولات الفنية بشكل عام. المرحلة الثانية اللي هي إن شاء الله بتبدأ في 2017 راح تشمل عمال المصانع. والمرحلة الثالثة إن شاء الله اللي بتبدأ في 2019 راح تشمل عمال المناطق أو الشركات والعاملين في المناطق الحرة بشكل عام.
فهذه الثلاث فئات، يعني خلينا نقول هذه ثلاث مراحل.
نعم،
ثلاث مراحل للجائزة. آلية التقديم لهذه الجائزة، الفئات اللي ممكن شخص يقدم لها أو الشركات تقدم لها في ضمن هذه الجائزة.
آلية التقديم طبعا راح يكون هناك موقع خاص بجائزة التقدير. أيضا راح تكون هناك في اجتماعات وورش عمل للشركات، واستمارات راح توزع على هذه الشركات. طبعا اللجنة الدائمة لشؤون العمال راح يكون لها دور، ونحن جميع هذه الشركات حقيقة يعني معروفة ومحصورة ومعروف أعدادها، ودائما نحن على تواصل مستمر حقيقة مع الشركات، ونلقى دائما تجاوب إيجابي صراحة من طرفهم.
اليوم الحين أنا كشركة قدمت على هذه الجائزة، جائزة التقدير.
نعم.
تقيمون طبعا بيئة العمل الموجودة في الشركة، تصور.
نعم.
أو بيئة العمل في السكن، الظروف المعيشية المختلفة، موضوع التنقل، أعتقد يمكن العمال في مجموعة من الأمور تأخذ بعين الاعتبار في مسألة
نعم الاستمارة راح طبعا استمارة التقييم راح توزع على هذه الشركات، وراح تشمل طبعا يكون فيها المرافق والبنية التحتية. شو مرافق الشركة الموفرت لها للعمال، سكنات العمال، البيئة في موقع العمل. طبعا راح تشمل أيضا الأجور والرواتب، وهو عامل بعد طبعا مهم مدى التزام هذه الشركة بدفع الأجور والرواتب في موعدها. أمن العمال، الأمن الوظيفي بشكل عام، شو المبادرات اللي قامت بها هذه المؤسسة والشركة لتأمين أو شعور العامل بالأمن من خلال أداء وظيفته، وأيضا راح تشمل السلامة والصحة المهنية من ناحية البيئة الصحية في الموقع أو في مقر السكن.
جميل، يعني ما شاء الله معايير شمولية تشمل
نعم
كل الجوانب.
نعم، وراح تشمل أيضا مثل ما قلت المدى. طبعا في أمور بعد أيضا إحنا مهم عندنا أن مدى المام العامل باللوائح والأنظمة والقوانين، ومتى ما وشو دور الشركة في عملية تثقيف هذا العامل بالأنظمة والقوانين. متى ما ألم العامل بالأنظمة والقوانين قل سوء الفهم ما بين العامل والشركة،
وبالتالي قلت المشاكل وقلت القضايا،
وبالتالي قلت المشاكل وقلت القضايا، وبالتالي طبعا أكيد راح يكون أداء الشركة دائما مستمر، وراح يكون في تحسن طبعا في أدائها أكيد.
إحنا لو تسمح لنا أبو محمد نستوقف على لفاصل قصير مع مخرجنا. إذن أعزائي المستمعين، حوارنا لهذا اليوم مع سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة لإقامة شؤون الأجانب في دبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، للحديث عن جائزة تقدير. هذه الجائزة اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، مستمرين في حوارنا وحديثنا عن هذه الجائزة وعن اللجنة التي تشرف على هذه الجائزة ودورها في الاهتمام بهذه الشريحة الهامة من المجتمع، ولكن من عقب هذا الفاصل. فاصل وراجع لكم بإذن الله.
صباح الأولى.
مقدر على هجرك وفرقك،
دكك لعبنا صار أذكرها فيها.
107.4
ضيف الضحى.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في حديثنا لهذا اليوم حول موضوع جائزة تقدير. هذه الجائزة اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، وتديرها اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، واللي هي برئاسة سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، واللي نتشرف بحضوره ويانا في هذا الاستوديو الحديث عن هذا الموضوع. حياك الله من جديد يا أبو محمد. إذا كنا في حديث عن هذه الجائزة قبل الفاصل، أبو محمد لو تعرفنا، يعني هل الجائزة بيبنى عليه نظام لتصنيف مثلا خلينا نقول الشركات بناء على استيفائها لمعايير هذه الجائزة؟
نعم، الشركة حقيقة نحن آسف الجائزة يعني قامت على تصنيف الشركات الفائزة مب على مثلا الحصول على المركز الأول أو الثاني أو الثالث، قامت على نظام النجوم، وبمعنى أن الجائزة راح تتكون من 1000 نقطة. الألف نقطة موزعة كالتالي: 500 راح تكون للمقومات الأساسية في الشركة اللي هي السياسة العمالية، المرافق والبنية التحتية، الصحة والسلامة المهنية من العمال والتعيينات والأجور. وأيضا طبعا هذه 500 راح تقسم يعني 250 نقطة، و250 نقطة الأخرى راح تشمل العلاقات العمالية والتغذية والإبداع والابتكار، والخمسمائة نقطة الأخرى راح تكون طبعا النتائج، انطباعات العمال ومؤشرات الأداء. الفئات راح تقسم 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم ونجمتين ونجم. الشركات اللي راح تحصل على 700 نقطة فما فوق راح تصنف من فئة 5 نجوم، والشركات اللي راح تحصل على 550 نقطة إلى 700 راح تصنف شركات 4 نجوم، ومن 450 إلى 550 وهي شركات اللي بتصنف 3 نجوم، و300 نقطة إلى 450 راح تصنف نجمتان، ومن 200 إلى 300 اللي هي شركات اللي بتحصل على نجم واحدة. الهدف من هذا التصنيف أن خلق منافسة في هذه الشركات، بالتالي الشركات اللي بتحصل على 3 نجوم بتهدف أن تحسن مستواها للحصول على 4 نجوم. طبعا أود أن أشير أن الشركات اللي بتحصل على 5 نجوم 4 نجوم راح تحصل على امتيازات حكومية، راح تكون لها أولوية في تنفيذ المشاريع الحكومية، وأيضا راح تشمل على امتيازات أخرى من وزارة العمل. فالهدف في تصنيف النجوم هذا اللي نحن يعني توجهنا في جائزة التقدير، اللي هو دائما المحافظة على التطوير والتنافس والتحفيز.
يعني شوف أبو محمد، يعني لفت نظري لشغلة، الناس متعودة في هذا يعني في مسألة رعاية العمال، وخلنا نقول ظروف البيئة متعلقة بالعمال، الدول تعودت أنها مثلا تلزم الشركات بقوانين معينة ويقولك والله في مخالفات إذا أنت تجاوز، يعني اكتشفنا عليك مخالفة فيما يتعلق بسكن العامل، الأمور متعلقة بالأجور وغيرها، في مخالفات. لكن اليوم احنا نتبنى توجه آخر، في مكافأة في المقابل للشركة اللي ملتزمة بتأدية واجباتها لهذا العامل، اللي تحاول توفر بيئة جيدة، في فوائد تعود للشركة من خلال هذا الجهد الإضافي.
نعم، هو هذا اللي صراحة جعل جائزة التقدير هي الفريدة من نوعها تقريبا في العالم. ليش؟ لأن بالفعل الدول عادة تفرض أنظمة وتفرض لوائح وقوانين على هالشركات للتنفيذ، وفي حالة عدم التنفيذ أكيد في عقوبات، ولكن ما في جايزية وقالت والله أنا راح أكرم الشركات وراح أكرم العمال في نفس الوقت، لأن هني لازم يكون في توازن. أنت ما راح تكرم بس العامل، راح تكرم بعد الشركة اللي هيئت للعامل هذه البيئة، وخلقت أيضا تنافس وتحفيز لهذه الشركات والعمال. هذا التنافس والتحفيز اصلا بيعزز من الالتزام بالقوانين والانظمه، لان من معايير الجائزه مدى التزام الشركه باللوائح والقوانين والانظمه. فدائما دائما التنافس والتحفيز يساعدك على يعني قطع خطوات في الالتزام بالانظمه والقوانين، وايضا في تحسين الخدمة وفي جودة الخدمة المقدمة.
بالعكس، أحيانا مسألة التحفيز يمكن تيب نتيجة أكثر من مسألة المخالفة ومسألة أنه والله
طبعا
الشخص مش متقيد
هو يعني غرامة. نعم يا أخي، مثل ما تقول هو التزام يعني تطوعي من الشيء، لأن التحفيز مثل ما قلت والمنافسة تخلق التزام يعني من نابع منهم هم، وفي النهاية راح يحصلون على تقدير بالفعل نظير هذا الالتزام.
جميل. هل في عندكم تصور فيما يتعلق ب يعني بديتوا أعتقد في إجراءات مثلا تقييم الشركات في الوقت الحالي ولا بعدكم؟
طبعا فرق التقييم بدأت من اليوم، وبدأت تتواصل مع الشركات، وبدينا طبعا بتوجيه لهم الدعوة وتحديد الأماكن لإقامة ورش عمل. نحن في طبعا بداية بتكون في ورش عمل للشركات، شرح لهم طريقة الاستمارات وما هي ما هو مضمون الاستمارات. بعد ذلك سيكون هناك تحديد لقائمة أفضل الشركات من خلال التغذية راح توصلنا من الاستمارات اللي راح توزع على الشركات، وبعدها سيكون هناك في نزول ميداني لفرق التقييم لهذه الشركات اللي حصلت على الشورت ليست، وراح نتأكد هل المضمون الاستمارات اللي موجود مطابق للواقع أو لا.
مسألة التقدم هل هي اختيارية ولا إجبارية على الشركات؟
في البداية هي راح تكون شبه إلزامية. ليش؟ لأن بعض الشركات مش مهيئة، يمكن يعني عندها بعض النواقص راح تنعطى مهلة للعام القادم. الشركات اللي متوفرة بها كل المقومات راح يكون
يعني بتعطونهم فرصة للي خلنا نقول شوي عندنا بعض القصور يحاول انه يغطيه قبل ما يدخل في التقدم على الجائزة، لكن نعم. مع السنة القادمة تصورنا الكل بيكون مشمول بهذه الجائزة وهذه التصنيف،
الكل راح يكون مشمول. ايضا الشركات اللي راح تتقدم بيكون عندها بعض النواقص راح تنعطى تقرير كامل بنقاط التحسين ونقاط القوة في هذه الشركة، وهذا أعتقد بعد أن يعتبر إضافة وفائدة للشركة نفسها، لأن في بعض الشركات يلجؤون إلى شركات تقيم وضعهم وهذا يعني يدفعون عليه مقابل من المال، وأحيانا تكون مبالغ كبيرة. الآن الشركات راح تحصل على تقرير، جميع الشركات باختلف فئاتها اللي تكلمنا عنها فئات النجوم، وبالتالي ستحصل على تقرير كامل عن مستوى الشركة، عن نقاط التحسين، نقاط القوة، وهذا بيساعدها على يعني معرفة الوضع من جهة محايدة وبيساعده على التنظيم ووضع يعني الشركة يدها على أوجه التحسين أو نقاط الضعف خلنا نسميها.
جميل. ذكرت أنه بتكون في فوائد للشركة هذه اللي صنف على الأربعة والخمسة بيكون يمكن لهم أولوية في المشاريع أو يعني اللي بنقول إحنا يمكن امتيازات أخرى من وزارة العمل وغيرها من الجهات اللي تتعاطى مع هذه الشركات. لو تحدثنا بشيء بالتفصيل عن هذه اللي بنقول إحنا الامتيازات اللي تحصل عليها المؤسسات أو الشركات اللي تكون في تصنيف الأربعة وخمس نجوم.
طبعا مثل ما قلت الشركات اللي حاصل على الأربعة والخمس نجوم راح تحظى بأولوية في تنفيذ المشاريع، راح تحظى أيضا بامتيازات في وزارة العمل، وأيضا طبعا عندنا في المؤسسات داخل إمارة دبي. بالنسبة للشركة نفسها، الشركة حصولها على جائزة أو شهادة تقدير من الحكومة يعتبر بالنسبة للشركات مثل ما قلت تعزيز صورة هذه الشركة. كثير من الشركات حقيقة أحيانا لما نكون عندنا تكريم نحن في اللجنة الدائمة لشؤون العمال يحرصون على الحصول على هذه الشهادة والتكريم. ليش؟ لأن في بعض الشركات اللي موجودة في الإمارة تحظى أو تحصل على مشاريع في الدولة وتحصل على مشاريع على النطاق الإقليمي وأيضا بعضها على المستوى الدولي. في عندنا شركات موجودة وطني لديها مشاريع دولية على فكرة خارج الدولة، وبالتالي هذه الشهادات وهذا التكريم وهذا الاعتراف من الحكومة يساعدها في الحصول على مشاريع أكثر، لأنها حصلت على تقدير بناء على أو شهادة اعتراف من الحكومة أن هذه الشركة ملتزمة بالقوانين والأنظمة، وهذا أيضا يعزز من حصول الشركات على فرص. أيضا مثل ما تكلمنا أخوي أحمد، طريقة عمل معايير الجائزة وبذل الشركة جهد في توعية العمال توعية الموظفين لديها سيقلل من سوء الفهم ومن المشاكل أحيانا التي تصدر من العمال عن غير قصد. وبالتالي معرفة العامل لحقوقه وواجباته هذا راح يقلل من المشاكل، وبالتالي راح طبعا يعزز دور الشركة تستفيد طبعا ماليا واقتصاديا.
بننتقل فيما يتعلق بجواز الافراد، لكن من عقب هذا الفاصل لو تسمح لنا يا ابو محمد. اذا اعزائي المستمعين بننتقل وياكم لفاصل ومستمرين في حوارنا مع سعاده اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الاداره العامه للاقامه وشؤون الاجانب في دبي ورئيس اللجنه الدائمه لشؤون العمال بدبي للحديث عن جائزه التقدير. اذا فاصل وراجع لكم باذن الله.
صباح الاولى
حيدون بيننا على الأولى 107.4. الأولى منكم وفيكم.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في برنامجكم صباح الأولى، وضيفنا لهذا اليوم سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي. حياك الله من جديد يا ابو محمد.
مرحبا.
حياك الله. اذا حديثنا لهذا اليوم مستمرين في الحديث عن جائزة التقدير، هذه الجائزة اللي اطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتسليط الضوء على هذه الشريحة المهمة. يعني حقيقة مبادرات الشيخ حمدان اللي تعنى بالعمال، قبل فترة كان في عندنا مبادرة للاعتناء بصحة اسنان العمال، في قبل يعني بين فترة وفترة فاجئنا سمو الشيخ حمدان بمبادرة تكون خلينا نقول تمس هذه الشريحة الهامة من المجتمع، واللي يدل بان حكومتنا تولي اهتمام كبير لهذه الشريحة الهامة من مجتمعنا، مجتمع دولة الإمارات.
صحيح. طبعا في بداية 2015 سمو الشيخ حمدان محمد الله يطول عمره أعلن عن مبادرة علاج وصحة علاج الأسنان بالنسبة للعاملين والعمال، وهذه يعني صراحة مبادرة إنسانية من سموه بالفعل، مثل ما يقولون العقل السليم والجسم السليم يعني يعزز من إنتاجية الشخص ويعزز من الاقتصاد. لديك عامل أو موظف صحيح البنية وصحيح الجسم أكيد بيساهم بيأدي دوره بشكل أفضل بيعزز من إنتاجية. سموه طبعا مو بغريب عليه هذه المبادرات، وبعدها طبعا في شهر أكتوبر سموه أعلن عن منظور أكبر بالنسبة لهذا الجانب الإنساني وهي جائزة التقدير، وشملت مثل ما تكلمنا أخوي أحمد الشركات والعاملين في الشركة.
تحدثت عن أن في فئات راح تخصص للعاملين، شو نقصد بهذه الفئات؟
العاملين بالنسبة للفئات العاملين مختلف فئاتهم، يعني العاملين في الشركة يعني العمال ما يقتصرون على العمال اللي بس في المواقع. العاملين في الشركة من عمال، من مشرفين، من مدراء، كل الفئات اللي موجودة في الشركة. يعني نحن لما نتكلم عن جائزة التقدير يعني يمكن يعتقد البعض أنه والله خاصة بس يعني بفئة العمال اللي هم يشتغلون في المواقع، لا بالعكس. أنا مثل ما بديت حديثي نحن في النهاية كلنا عمال وكلنا عاملين مختلف درجات الوظيفية، وبالتالي جائزة التقدير راح تشمل كل فئات العاملين في الشركات، من مدراء، من مشرفين، مسؤولين أقسام، من عمال في المواقع، فكل هذه الفئات.
جميل. الفئات اللي خصصتوها للعمال شو هي هذه الفئات أبو محمد؟ شو تفصيل وشو شروط خلنا نقول التقديم على أو المشاركة في هذه الجائزة للترشح لهذه الفئات؟
بالنسبة للشروط المشاركة بشكل عام في جائزة التقدير هي شروط بالنسبة للشركات. طبعا كل الشركات يجب أن تكون عندها المشاركة بجائزة التقدير من 100 عامل فما فوق. ليش 100 عامل فما فوق؟ لأن نحن في البداية يعني نبغي الشركات اللي تساهم في أو تشارك في جائزة التقدير كل المقومات الرئيسية مكتملة لديها. الشركات اللي هي لديها من 100 عامل فما فوق أكيد بيكون لديها سكن، بيكون لديها برامج، بيكون لديها سياسات عمالية وإلى آخره. الشركات اللي أقل عن 100 نحن ما راح ننساها حقيقة، لكن بتكون مشاركتها في الدورات القادمة. بالنسبة للشركات شروط المشاركة في الشركات يجب أن تكون طبعا شركة مرخصة ولديها ترخيص ساري المفعول في إمارة دبي. يجب أن يكون مضى على الشركة مدة سنتين من بداية يعني فعليا من إنشائها أو ترخيصها، وأن تكون يعني نفذت ما يقل عن مشروعين على الأقل، لأن أساس نقدر نعرف يعني مخرجات الشركة. طبعا الشركات لا يحق للشركات الاستعانة بعمال غير عمالها للمشاركة في الجائزة، وطبعا يجب أن هذه الشركات تكون من شركات البناء والتشييد طبعا، والمقاولات مختلف أنواعها مثل ما ذكرنا اللي هي شركات المقاولات الهندسية الإنشائية، البناء والطرق، الأنفاق والمقاولات الصحية ومقاولات الكهرباء، هذه كلها راح تكون يعني تشملها جائزة التقدير.
بيكون في حفل سنوي لهذه الجائزة؟
نعم إن شاء الله راح يكون في حفل إن شاء الله، يعني نحن ما حددنا التاريخ بالضبط ولكن راح يكون على آخر شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر إن شاء الله، وبيكون في حفل كبير توزع فيه الجائزة.
هل عندكم توقع أبو محمد فيما يتعلق بنسب الشركات اللي بتكون مستوفية الشروط بحيث أن توصل للأربع والخمس نجوم مقارنة بباقي الشركات؟ عندكم من الآن تصور خلنا نقول في هذا الشأن؟
والله أخي أحمد يعني يمكن توقع سابق له أنا. يعني زين ذكرت هاي النقطة، يعني أحب يعني انتهز الفرصة وأقول أن نحن عندنا بصراحة في دولة الإمارات وفي إمارة دبي معايير بيئة العمل في الشركات والشروط اللي موجودة سواء في الشركات أو في السكنات أو في هذا تعتبر من أفضل المعايير والشروط. وأنا حقيقة يعني زرت كذا دولة واطلعت، يعني نحن لدينا حقيقة شروط وسكنات عمال يمكن ينطبق عليها الفايف ستار، لو تكلمنا الخمس نجوم فيها، يعني فيها كل شيء، يعني فيها ملاعب، فيها حواض، فيها عيادات طبية، فيها قاعات مجهزة بأجهزة وبشبكة الإنترنت للتواصل يعني أو التصفح من أو تثقيف العمال، فيها برامج لتثقيف العمال، فيها برامج للتحفيز والتكريم، يعني حقيقة شركات على مستوى عالي. وأنا ما أتكلم عن شركة وشركتين، يعني أتكلم أنا بشكل عام عن الشركة. وبالتالي يعني أن نحكم من الآن منو اللي بيحصل يعني أو كم نسبة، ولكن يعني من الطبيعي أن يعني 20% يعني ممكن أن يحصلون على الأربع نجوم.
هل ممكن موضوع التصنيف يخلق حتى نوع من المنافسة على مستوى، نقول إحنا على مستوى العمال يقول لك أنا بروح شركة خمسة نجوم خلني أطلع من نجمتين وأروح لخمسة نجوم، بيصبح أن خلنا نقول كفاءة الأفضل أو الكادر الأفضل يبحث عن الشركة الأفضل؟
لا، هي الله يسلمك شروط الانتقال،
لأن ترى أحيانا أبعاد هذه الأمور تكون أبعد حتى مما يتصور الإنسان.
صحيح.
يعني الله أعلم شو بيكون انعكاس مثل هذه الجائزة، يمكن تنعكس حتى على مسألة التوظيف وسوق العمل فيما يتعلق بمسألة توظيف العمال.
صحيح. لكن يعني شروط الانتقال طبعا محكومة بأنظمة وقوانين، يعني وفي لها أنظمة وفي لها قوانين معمول بها، ووردي يعني الشركات تعرف عنها، تعرف تفاصيلها. لكن احنا نعتقد ان الشركات نفسها راح يكون عليها ضغط لتحسين تحسين اوضاعها والانتقال الى الفئه الاعلى،
الافضل والاعلى.
ليش؟ لان اعتقد ان ارباب العمل واصحاب الشركات لما يشوفون الامتيازات اللي راح تحصل عليها الشركات اللي حاصل على الخمس نجوم والاربع نجوم، راح طبعا يكون في نوع من الضغط على خلنا نقول مدراء التنفيذيين في هالشركة أن يجب أن نتحسنون هذا الشركة، لأن اقتصاديا هذه الشركة راح تستفيد، ماليا راح تستفيد. وبالتالي يعني أي شركة أعتقد أن الربحية عامل رئيسي في إنشائها ومهم جدا. فلما يشوفون الشركات الحاصلة على الخمس نجوم والأربع نجوم حصلت على امتيازات وحصلت على طبعا فوائد مالية كبيرة، راح يكون ضغط أنا متأكد من أصحاب ملاك هذه الشركات على مدراهم التنفيذيين يجب أن نحسنه.
ويمكن هي سبحان الله مثل ما تفضلت، يمكن الامتيازات ناهيك عن مسألة الصورة، يعني الواحد لما يعني أنت اليوم إحنا عندنا مثلا يمكن تشوف قدامك 20 شركة، بس يوم تعرف أن هذه خمس نجوم وهذه ثلاث نجوم راح أن ثلاث نجوم يتحز في باله، أن ليش أنا ثلاثة فلان أربعة وخمسة، يحس أنه هي في النهاية صورة للشركة. طبعا. تبرز يمكن مسألة العمل الداخلي، الأنظمة الموجودة في الشركة، اهتمامها بالعمال، فحتى هذا الأمر في حد ذاته يأثر حتى على القرار الإداري على مستوى الشركة.
نعم. وطبعا حتى مثل ما أزيد على كلامك يا أحمد، حتى الطرف الثالث المستفيد اللي هو المستهلك، أنا وأنت وأي شخص لما يشوف أن هذه الشركة حاصلة على خمس نجوم راح يكون في ثقة في هذه الشركة أن تعمل على معايير عالية، حصلت على تقدير من الحكومة، اعتراف من الحكومة أن هذه شركات ذات الأربع والخمس نجوم. فحتى الطرف الثالث المستفيد
في هذه الشركة.
طبعا
في هذه الشركة. اليوم نحن طبعا مقبلين على يعني دبي مقبلة على تحدي كبير، واللي مسألة تنظيم إكسبو 2020 مع اقتراب إكسبو. طبعا بنقول احنا وتيرة العمل تتسارع في مسألة بناء البنية التحتية وغيرها من الأمور اللي تستلزم قبل خلنا نقول عام 2020. أعتقد وجود مثل هذه المبادرات في هذا التوقيت بيساعد أن احنا في مسيرتنا لبناء إكسبو 2020 أو لاستضافة إكسبو 2020 يكون عندنا خلينا نقول يكون عندنا بناء سليم فيما يتعلق بإنشاء هذه الشركات وتطورها، لأن كثير من الشركات بتتطور بتتوسع خلال هذه الفترة.
نعم، أكيد المرحلة المقبلة راح تشهد طفرة في هذا القطاع وجميع الشركات، ما في شك جائزة التقدير راح تسهم في رفع جودة أداء هذه الشركات وفي تنافسية وفي تحفيز. أيضا جائزة التقدير ليست فقط الإكس، ولكن هي بشكل عام لتحسين مستوى الجودة وتحسين صورة إمارة دبي ودولة الإمارات، أن بالفعل نحن دولة نهدف دائما إلى إسعاد كل شخص مقيم في الدولة.
وسبحان الله، يعني القيادة لما دائما تردد تقول، ما تقول إسعاد المواطن، ما تقول إسعاد في شريحة معينة من المجتمع، تكلم عن إسعاد الناس،
إسعاد المقيمين،
على اختلاف جنسياتهم، على اختلاف بنقول احنا أصولهم، على اختلاف وظائفهم، على اختلاف اللي بنقول احنا مدخولاتهم. فدائما نطمح إلى إسعاد الناس، لأن في النهاية نؤمن بأن عندنا رسالة سامية أن نرعى هؤلاء البشر الموجودين على هذه الأرض الطيبة.
صحيح.
إذن احنا سعادتك شاكرين لك هذا اللقاء وسعداء بتواجدكم بيننا، ومتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا إن شاء الله في المستقبل في لقاءات للحديث عن هذه الجائزة بعد إن شاء الله الحفل القادم من جائزة التقدير
إن شاء الله. وأنا أشكركم أخوي أحمد، وأشكر قناة الأولى على هذه الاستضافة الطيبة، وأشكر حقيقة فريق العمل اللي وقف يعني خلف جائزة التقدير من أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون العمال أو مدراء الدوائر الحكومية. وأشكر أيضا بعد أريد أخص بالذكر سعادة الأخ أحمد بالحصى رئيس جمعية المقاولين حقيقة على وقفه وأيضا دعمه طبعا أيضا للجائزة. وأشكر حقيقة الفريق يعني بشكل كامل والجميع على صراحة دعمهم ومساندتهم لنا. إن شاء الله نتمنى لجائزة التقدير في النهاية يتحقق الهدف منها، وإن شاء الله أن نشوفكم في الحفل إن شاء الله.
نحن أيضا نوجه لهم التحية يا أبو محمد، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. إذا أعزائي المستمعين، كان هذا لقاءنا مع سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، للحديث عن جائزة تقدير، هذه الجائزة اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتسليط الضوء أو نقول إحنا تحفيز الشركات العاملة في مختلف القطاعات للاهتمام أكثر بهذه الشريحة الهامة في المجتمع واللي هي شريحة العمال. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للعاملين على هذه الجائزة، ونتمنى التوفيق لجميع المنتسبين للجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، مسؤوليتهم كبيرة ومجهودهم مشكورة حقيقة. إذن أعزائي المستمعين، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الأولى. في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل من إذاعة الأولى، وحياكم الله.
صباح الأولى.